بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 23 من شهر محرم عام 1447، نلتقي بإخواننا في جامع الحقل الشمالي. في هذا الجامع المبارك، ونشكر الله عز وجل، ثم نشكركم على حضوركم واستماعكم، ونشكر إمام الجامع جزاه الله خير على تقديمته لنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الكلمة لما يحبه الله ويرضاه، ونجعل تفرقنا من بعد ذلك تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، الحديث كما قال الإمام جزاه الله خير، الحديث عن السعادة في طاعة الله تعالى عنوان هذه المحاضرة، وهي سنتحدث فيها عن شقين. الشق الأول عن السعادة إجمالا بأدلتها، والثانية السعادة تفصيلا إن أراد الله تعالى لنا ذلك، وأن نطيل معكم في ذلك. فأولا، السعادة يطلبها كل إنسان، كل واحد يبغى يكون سعيد في هذه الدنيا. فهل السعادة بجمع الأموال؟ هل السعادة بكثرة الزوجات؟ هل السعادة بكثرة الدور؟ هل السعادة بكثرة السيارات؟ هل السعادة بكثرة يعني العلو في الشهادات والرقي في المراتب العليا في الدولة، في مناصب الدولة؟ فكل منا ينشد السعادة في هذه الدنيا، ولكن السعادة الحقيقية أيها الإخوة التي تنبني عليها جميع السعادات الأخرى هي بالإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. هذا هو الأساس لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الحياة الطيبة بالإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، فهذه السعادة الحقيقية التي تنبني عليها سائر السعادات. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسعادة الحقيقية أيها الإخوة هي بلذة الإيمان في القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن أراد السعادة الحقيقية فليلتمسها بسلامة قلبه وصحة إيمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فمن رضي بالله تعالى إلها وخالقا ذا أسماء حسنا وصفات عليا فقد ذاق طعم الإيمان في قلبه. ومن رضي بهذا الدين العظيم دينا، لأنه الدين الحق الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ذلك الدين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد ذاق طعم الإيمان. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن اعترف بنبينا محمد عبد لله تعالى ورسول من عند الله تبارك وتعالى، نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذاق طعم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي لذة الإيمان في قلبه، ويا ما أعظمها من لذة لا توازيها أموال الدنيا وزوجاتها وأراضيها وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما من الزوجات والوالدين والأراضي وكل شيء، بمعنى أن يقدم الإنسان طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة من سواه. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر لن أكون أحب إليك، لن يعني يكون إيمانك حتى تكون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك، من كل شيء حتى من نفسك يا عمر. فالإنسان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يقدم طاعتهما على طاعة كل محبوب، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأنت تحب الشخص لا لماله ولا لمنصبه ولا لشيء من أمور الدنيا، وإنما تحب الإنسان لصلاحه وتقوى لله. فهذه المحبة الحقيقية التي يثمر عليها الإيمان بالله عز وجل، يثمر عليها حلاوة الإيمان، ذاك طعم الإيمان. فلن تذوق طعم الإيمان حتى تحب هذا الإنسان لا للدنيا، وإنما تحبه لصلاحه وتقوى لله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فمن فعل هذا وحب هذا الشخص لا لجماله ولا لماله ولا لمنصبه، وإنما حبه لصلاحه، حرص على الصلاة، حرص على الصيام، حرص على بر والديه وغيره من الأعمال الصالحة، فمن فعل ذلك فإنه يذوق طعم الإيمان. ثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالإسلام نعمة، فإذا دخل الإنسان الكافر في الإسلام فإنه دخل في النور، كما قال تعالى: فمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فلا يحب الإنسان بعد أن دخل في هذا النور وفي هذه السعادة وفي هذا الخيرية وهي إلا مشتملة في الإسلام، أن يعود إلى الكفر مرة ثانية، إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الأديان الباطلة. مثل ما شخص يكره أن يقذف في النار، في أحد مننا يريد أن يكون في النار، يحط رجله على النار أو يقذف في فرن لا قدر الله، يحب في أحد مننا يحب يدخل في النار؟ ما أحد يحب هذا. كذلك المؤمن إذا ترى هذا الشخص إذا أسلم ودخل في الإسلام لا يحب أن يعود إلى الكفر، لأنه نار، لأنه ظلمة، لأنه شر، لأنه ضلال. فإذا فعل ذلك وأحب أن يبقى مسلما ويعمل بعمل أهل الإسلام فإنه يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا النور هو الإيمان. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، بمعنى لا تحب إلا تبصر الأشياء المباحة، وفي سمعي نورا أي لا تحب إلا أن تسمع الأشياء الطيبة النافعة، وعن يميني نورا وعن شمالي وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. فيحب المؤمن يكون دائما في هداية الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله. والحديث متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، وهو أثر من آثار إيش؟ الإيمان في القلب. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فإذا حرصنا أيها الإخوة على الإيمان وهو الذي يسبب لنا السعادة في كل شيء، فإنه ينعكس هذا على وجوهنا وقلوبنا وأرزاقنا وأبداننا وفي قلوب الخلق، كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا ويحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ويحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض، والعكس بالعكس. إذا أبغض الله شخص كتب الله بغضه في قلوب الملائكة وفي قلوب أهل الأرض. فمن أراد السعادة فهي بالإيمان بالله تعالى والعمل الصالح الذي له آثار عظيمة، منها ما ذكرنا. يقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الوابل الصيب: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فجنتي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وإخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة. أيها الإخوة، من أسباب السعادة إجمالا أيضا غير ما ذكرناه أن يجمع الله تعالى للإنسان بين خيري الدنيا والآخرة. يجمع الله له الدنيا حب الدنيا، يجمع الله له الأموال والزوجات والأراضي والمناسب وغيرها، ويجمع الله له الإيمان في قلبه والعمل الصالح والدين كلها، وهذه يعني تعتبر سعادة عظمى. أن يجمع الله لك خير الدنيا ويجمع الله لك الإيمان والعمل الصالح. ولذلك جاء في الحديث: الدنيا متاع، إن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحديث رواه مسلم. لأن المرأة الصالحة إذا كان زوجها عنده شيء من التقصير صلحه، يعني تنصحه حتى يستقيم، وتصلح أبنائها تربيهم تربية حسنة، وتصلح بيتها وتصلح أقاربها، فنفع متعدي. فما أحسن أن الله عز وجل يرزقه الله تعالى بالمرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع. وهذه من الأمور التي في الدنيا، أن يرزقك الله عز وجل بيت دار واسعة. إن من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح، اللي يعني تلقى منه الخير وما تلقى منه الشر، والجار الصالح والمركب الهني. فهذه أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، يعني سيارة طيبة ما شعد حمرة ولا عد دوب منهم خلاص، يعني الآن سيارات، فاللي يرزقه الله سيارة طيبة والله وسع عليه الحمد لله مع الإيمان، هذا خير على خير، مو يتركهم يقول على تقشف أزهد في الدنيا وهو قادر يشتري له أحسن سيارة، يا بل يشتري له أحسن سيارة، اشتري لك أحسن سيارة، وهذا لا يتعارض مع الدين. وأربع من الشقاء: الجار السوء، يبتليك الله بجار السيء كل أنت في مشاكل، الجار السوء والمرأة السوء، يعني الزوجة السيئة والمركب السوء السيء كل يوم تتصلح مسير عقل، والمركب السوء ونعم والمسكن الضيق. طبعا كل واحد يعني الله تعالى يعطيه، يرزق الله تعالى من يشاء، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وليست الدنيا هي الغاية. فقد يكون إنسان فقير لا عنده سيارة وبيته ضيق ويعني وأموره يعني كركبة كما يقال، ولكن رزقه الله إيمان في قلبه وعمل صالح يقوم به، فهذا أفضل عند الله عز وجل من الغني، من الغني اللي بعيد عن الله. حتى أهل العلم اختلفوا في مسألة أيهما أفضل عند الله تبارك وتعالى، الغني الصابر أو الفقير الصابر أو الغني الشاكر. بعض أهل العلم رجح هذا وبعض أهل العلم رجح هذا، فمن رجح الغني الشاكر قال هذا نفع متعدي للفقراء والمساكين وغيرهم بماله، ومن رجح الفقير الصابر قال أن الفقراء يتقدموا إلى دخول الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ولكل دليل في هذه المسألة وفي كل خير. والشاهد الإيمان والعمل الصالح، سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والحديث السابق رواه ابن حبان في صحيح، وصحيح الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، يعني غنى ومع التقوى نعمة، لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى الله. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما تحيزت له الدنيا في رواية بحذافيرها. فما أحسن أن الإنسان يكون غني وهو رجل صالح، وما أحسن أن يكون إنسان ذا صحة وهو رجل صالح، لأن غالبا يحصل البعد عن الله في حالتين، في حالة الغنى تحصل الأغنياء دائما إيش بعيد عن الله، والفقراء تجده في المساجد والأغنياء ما يصلون إلا أن شاء الله، والفقير تجده ما شاء الله بارك حريص على الصلاة وغيره من الأعمال الصالحة، والصحيح الجسم تجده يفعل اللي يبغى من المعاصي يقول أنا أسلم معافى، وتجد المريض مقرب إلى الله عز وجل لأنه يخشى أن يأتيه الموت هو على إيش على غفلة. فإذا اجتمع للإنسان الغنى والصحة مع طاعة الله ما أحسنها. والحديث رواه أحمد وصحيح الإمام الألباني في سلسلة الحديث الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص يا عمر نعم المال الصالح للمرأة الصالح أو للرجل الصالح في رواية أخرى، والحديث رواه أحمد. فما أحسن الدين، يقول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فهذه أسباب السعادة إجمالا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة. وقال أيضا السعيد يسعد بالأعمال الصالحة، السعيد حقيقة من يفعل الأعمال الصالحة، والشقي من لا يفعلها. وقال الشيخ السعدي رحمه الله أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد، يقول الشيخ فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة أي عليه ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره من الأعمال السيئة، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره، يعني يدل أنه هذا على خير إن شاء الله. هذه السعادة تحملك على فعل الأعمال الصالحة، هذا يدل على إيش؟ على الخير الذي أنت وعاقبتك حسنة إن شاء الله. ثم يقول فإن الله أكرم الأكرمين، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. يعني إذا وفقك الله في أول أمرك للخير إن شاء الله ينهي يعني تكون خاتمتك حسنة. وحتى قال أهل العلم فالشاب في أول نشأته، الشاب في أول استقامته في أول حياته يعني سن المراهقة، إذا استقام إن شاء الله ما بعده مستقيم بإذن الله. حتى جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، فإذا استقام في أول أمره غالبا فإنه يستمر بإذن الله، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. فإن الله يقول فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وإذا ابتدى عبده بالإحسان أتم. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تجد الإنسان السعيد، نسأل الله يقول أن يجعلني وإياكم منهم، يسهل عليه عمل أهل السعادة، يسهل عليه فعل الصلاة فعل الصيام فعل الصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، فتسهل عليه الصلاة وتسهل عليه الصدقة وتسهل عليه صلاة صلة الأرحام ويسهل عليه كل عمل خير. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا أي بفعل الأعمال الصالحة، وإن عمل الخير وأن عمل الخير ميسر لك فأبشر بالخير، فإن هذا يدل على أنك من أهل السعادة. من أسباب السعادة أيها الإخوة تفصيلا وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أصول الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من في قلب من قلبه مشتت يعني بعيد عن الله، فكر في حريم، فكر في الأولاد، فكر في الأراضي، فكر يعني في أمور الدنيا يعني مشتت. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، يعني تفكر دائما في رضا الله سبحانه وتعالى وما يحبه. فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة، كما قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان في القلب. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. قال الشيخ السعد رحمه الله هذان الأمران وهما معرفته تعالى وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه. خلقك الله عز وجل لعبادته، وقبلها معرفة، فإذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته عبدت الله عز وجل، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية أخروية، وهما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فات أي معرفة الله وعبادته، وهما اللذان إن فات فات كل خير وحضر كل شر. قال الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ وزير الشيخ السلامي السابق سعادة العبد وعظم صلاح قلبه وعظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. كذلك مما يتعلق بهذا محبة الله جل جلاله، قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، وهي المحبة روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة. وأيضا مما يتعلق بهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين، إلى آخر الكلام في هذا. وهذا شيء من التفصيل من أسباب السعادة، ولا يعني شيء من الإيجاز، أعطى الله عز وجل وعبادته، والرد عند التنازع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الإيمان الصحيح والعمل الصالح، كذلك الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، كذلك الإخلاص لله تعالى في العمل، كذلك العلم النافع والعمل الصالح، كذلك من أسباب السعادة التفقه في الدين، من أسباب السعادة الاستمرار في تعلم مسائل التوحيد والقراءة في مسائله، كذلك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، كذلك من أسباب السعادة تقوى الله عز وجل، من أسباب السعادة الهداية والاستقامة على دين الله عز وجل، من أسباب السعادة تلاوة القرآن الكريم وتدبره واتباع ما فيه، كذلك من أسباب السعادة أيها الإخوة التعامل مع الناس بما يرضي الله عز وجل، حسن الخلق معهم، كذلك القناعة في أمور الدنيا، كذلك أن تكون سيئات العبد نصب عينيه، أن ينظر الإنسان إلى سيئات نفسه وأخطائه عن سيئات الآخرين، كذلك خوف الله عز وجل، القيام بطاعة الله تبارك وتعالى وعدم والخوف من عدم قبول العمل، كذلك من أسباب السعادة وقد مرت الزوجة الصالحة والأبناء البررة، كذلك من أسباب السعادة أيها الإخوة المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، من أسباب السعادة مصاحبة الصالحين، من أسباب السعادة نسيان الأحزان، فالإنسان إذا أصيب الإنسان بمصيبة يصبر ويتحمل ويعلم أنه بقضاء الله تعالى وقدره، كذلك من أسباب السعادة دائما الإنسان قبل أن يفعل شيء أو يحتار في فعل أيهما فعليه بالاستخارة، كذلك من أسباب السعادة أن الله تعالى يرزقك عقلا يعني ناضجا تدرك به الأشياء النافعة فتفعلها والأشياء الضارة فتتركها، كذلك من أسباب السعادة أيها الإخوة استغلال الوقت فيما ينفع وخاصة في هذه الإجازة الصيفية وفي غيرها، فالإنسان خاصة طلاب المدارس وكذلك الموظفين اللي عندهم إجازات عندهم شيء من الفراغ فعليهم يستغلوا هذا الفراغ فيما يحبه الله تعالى ويرضاه، كذلك من أسباب السعادة الصبر والشكر والاستغفار، كذلك من أسباب السعادة خوف الشقاوة، فالإنسان يعمل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل ولن يصيبه إلا ما كتبه الله تعالى له، كذلك من أسباب السعادة دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى والتواصي بالحق والصبر، كذلك من أسباب السعادة اهتمام بأمور المسلمين، كذلك من أسباب السعادة القراءة في كتب أهل العلم الموفقين، وأخيرا من أسباب السعادة طهارة القلب كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، شكر الله لكم حسن الإصرار والاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، في هذه الليلة ليلة 23 من شهر محرم في عام 1447 نلتقي بإخواننا في جامع الحقل الشمالي، في هذا الجامع المبارك، ونشكر الله عز وجل ثم نشكركم على حضوركم واستماعكم، ونشكر إمام الجامع جزاه الله خير على تقديمته لنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الكلمة بما يحبه الله ويرضاه، ونجعل تفرقنا من بعد ذلك تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، الحديث كما قال الإمام جزاه الله خير، الحديث عن السعادة في طاعة الله تعالى عنوان هذه المحاضرة، وهي سنتحدث فيها عن شقين، الشق الأول عن السعادة إجمالا بأدلتها، والثانية السعادة تفصيلا إن أراد الله تعالى لنا ذلك، وأن نطيل معكم في ذلك. فأولا، السعادة يطلبها كل إنسان، كل واحد يبغى يكون سعيد في هذه الدنيا، فهل السعادة بجمع الأموال؟ هل السعادة بكثرة الزوجات؟ هل السعادة بكثرة الدور؟
هل السعادة كثرة السيارات؟ هل السعادة بكثرة يعني العلو في الشهادات والرقي في المراتب العليا في الدولة في مناصب الدولة؟ فكل منا ينشد السعادة في هذه الدنيا، ولكن السعادة الحقيقية أيها الإخوة التي تنبني عليها جميع السعادات الأخرى هي بالإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. هذا هو الأساس لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الحياة الطيبة بالإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، فهذه السعادة الحقيقية التي تنبني عليها سائر السعادات. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسعادة الحقيقية أيها الإخوة هي بلذة الإيمان في القلب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن أراد السعادة الحقيقية فليلتمسها بسلامة قلبه وصحة إيمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فمن رضي بالله تعالى إلها وخالقا ذا أسماء حسنا وصفات عليا فقد ذاق طعم الإيمان في قلبه. ومن رضي بهذا الدين العظيم دينا، لأنه الدين الحق الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ذلك الدين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد ذاق طعم الإيمان. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن اعترف بنبينا محمد عبد لله تعالى ورسول من عند الله تبارك وتعالى، نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر ونجتنب ما نهى عنه وزجر ولا نعبد الله إلا بما شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذاق طعم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي لذة الإيمان في قلبه، ويا ما أعظمها من لذة لا توازيها أموال الدنيا وزوجاتها وأراضيها وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما من الزوجات والوالدين والأراضي وكل شيء، بمعنى أن يقدم الإنسان طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة من سواه. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر لن أكون أحب إليك، لن يعني يكون إيمانك حتى تكون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك، من كل شيء حتى من نفسك يا عمر. فالإنسان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يقدم طاعتهما على طاعة كل محبوب، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأنت تحب الشخص لا لماله ولا لمنصبه ولا لشيء من أمور الدنيا، وإنما تحب الإنسان لصلاحه وتقوى لله. فهذه المحبة الحقيقية التي يثمر عليها الإيمان بالله عز وجل، أي يثمر عليها حلاوة الإيمان، ذاك طعم الإيمان. فلن تذوق طعم الإيمان حتى تحب هذا الإنسان لا للدنيا، وإنما تحبه لصلاحه وتقوى لله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فمن فعل هذا وحب هذا الشخص لا لجماله ولا لماله ولا لمنصبه، وإنما حبه لصلاحه، حرصه على الصلاة، حرصه على الصيام، حرصه على بر والديه وغيره من الأعمال الصالحة، فمن فعل ذلك فإنه يذوق طعم الإيمان. ثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالإسلام نعمة، فإذا دخل الإنسان الكافر في الإسلام فإنه دخل في النور، كما قال تعالى: فمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فلا يحب الإنسان بعد أن دخل في هذا النور وفي هذه السعادة وفي هذا الخيرية وهي إلا مشتملة في الإسلام، أن يعود إلى الكفر مرة ثانية، إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الأديان الباطلة. مثل ما شخص يكره أن يقذف في النار، في أحد مننا يريد أن يكون في النار، يحط رجله على النار أو يقذف في فرن لا قدر الله، يحب في أحد مننا يحب يدخل في النار، ما أحد يحب هذا. كذلك المؤمن إذا ترى هذا الشخص إذا أسلم ودخل في الإسلام لا يحب أن يعود إلى الكفر، لأنه نار، لأنه ظلمة، لأنه شر، لأنه ضلال. فإذا فعل ذلك وأحب أن يبقى مسلما ويعمل بعمل أهل الإسلام فإنه يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا النور هو الإيمان. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، بمعنى لا تحب إلا تبصر الأشياء المباحة، وفي سمعي نورا، أي لا تحب إلا أن تسمع الأشياء الطيبة النافعة، وعن يميني نورا وعن شمالي وعن يساري نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. فيحب المؤمن يكون دائما في هداية الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله. والحديث متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء، إن للحسنة ضياء في الوجه، وهو أثر من آثار إيش؟ الإيمان في القلب. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فإذا حرصنا أيها الإخوة على الإيمان، وهو الذي يسبب لنا السعادة في كل شيء، فإنه انعكس هذا على وجوهنا وقلوبنا وأرزاقنا وأبداننا وفي قلوب الخلق، كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا ويحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ويحبه أهل السماء فيكتب له القبول في الأرض، والعكس بالعكس. إذا أبغض الله شخص كتب الله بغضه في قلوب الملائكة وفي قلوب أهل الأرض. فمن أراد السعادة فهي بالإيمان بالله تعالى والعمل الصالح الذي له آثار عظيمة، منها ما ذكرنا. يقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الوابل الصيب: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فجنتي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة. أيها الإخوة، من أسباب السعادة إجمالا أيضا غير ما ذكرناه أن يجمع الله تعالى للإنسان بين خيري الدنيا والآخرة، يجمع الله له الدنيا حب، يجمع الله له حب الدنيا، يجمع الله له الأموال والزوجات والأراضي والمناسب وغيرها، ويجمع الله له الإيمان في قلبه والعمل الصالح والدين كلها، وهذه يعني تعتبر سعادة عظمى، أن يجمع الله لك خير الدنيا ويجمع الله لك الإيمان والعمل الصالح. ولذلك جاء في الحديث: الدنيا متاع، إن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحديث رواه مسلم. لأن المرأة الصالحة إذا كان زوجها عنده شيء من التقصير صلحه، يعني تنصحه حتى يستقيم، وتصلح أبنائها تربيهم تربية حسنة، وتصلح بيتها وتصلح أقاربها، فنفعها متعدي. فما أحسن أن الله عز وجل يرزقه الله تعالى بالمرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع. وهذه من الأمور التي في الدنيا، أن يرزقك الله عز وجل بيت دار واسعة. إن من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح، اللي يعني تلقى منه الخير وما تلقى منه الشر، والجار الصالح والمركب الهنيء. فهذه أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، يعني سيارة طيبة، ماشي عاد حمرة ولا عاد دوب بنم، خلاص يعني الآن السيارات، فاللي يرزقه الله سيارة طيبة والله وسع عليه الحمد لله مع الإيمان، هذا خير على خير، مو يتركهم يقول أنا تقشف أزهد في الدنيا وهو قادر يشتري له أحسن سيارة، يا بل يشتري له أحسن سيارة، اشتري لك أحسن سيارة، وهذا لا يتعارض مع الدين. وأربع من الشقاء: الجار السوء، ابتلك الله بجار السيء كل أنت في مشاكل، الجار السوء والمرأة السوء يعني الزوجة السيئة والمركب السوء السيء كل أنت تصلح مسير عقل والمركب السوء ونعم والمسكن الضيق. طبعا كل واحد يعني الله تعالى يعطيه، يرزق الله تعالى من يشاء، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وليست الدنيا هي الغاية. فقد يكون إنسان فقير لا عنده سيارة وبيته ضيق ويعني وأموره يعني كركبة كما يقال، ولكن رزقه الله إيمان في قلبه وعمل صالح يقوم به، فهذا أفضل عند الله عز وجل من الغني اللي بعيد عن الله. حتى أهل العلم اختلفوا في مسألة أيهما أفضل عند الله تبارك وتعالى، الغني الصابر الفقير الصابر أو الغني الشاكر. بعض أهل العلم رجح هذا وبعض أهل العلم رجح هذا، فمن رجح الغني الشاكر قال هذا نفع متعدي للفقراء والمساكين وغيرهم بماله، ومن رجح الفقير الصابر قال أن الفقراء يتقدموا إلى دخول الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ولكل دليل في هذه المسألة وفي كل خير. والشاهد الإيمان والعمل الصالح، سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والحديث السابق رواه ابن حبان في صحيح وصحيح الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، يعني غنى ومع التقوى نعمة، لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى الله. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما تحيزت له الدنيا، في رواية بحذافيرها. فما أحسن أن الإنسان يكون غني وهو رجل صالح، وما أحسن أن يكون إنسان ذا صحة وهو رجل صالح، لأن غالبا يحصل البعد عن الله في حالتين: في حالة الغنى تحصل الأغنياء دائما إيش؟ بعيدين عن الله، والفقراء تجدهم في المساجد والأغنياء ما يصلون إلا أن شاء الله، والفقير تجده ما شاء الله بارك حريص على الصلاة وغيره من الأعمال الصالحة، والصحيح الجسم تجده يفعل اللي يبغى من المعاصي يقول أنا أسلم معافى، وتجد المريض مقرب إلى الله عز وجل لأنه يخشى أن يأتيه الموت وهو على إيش؟ على غفلة. فإذا اجتمع للإنسان الغنى والصحة مع طاعة الله ما أحسنها. والحديث رواه أحمد وصحيح الإمام الألباني في سلسلة الحديث الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: يا عمر، نعم المال الصالح للمرأة الصالح أو للرجل الصالح، في رواية أخرى. والحديث رواه أحمد. فما أحسن الدين، يقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فهذه أسباب السعادة إجمالا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة. وقال أيضا: السعيد يسعد بالأعمال الصالحة. السعيد حقيقة من يفعل الأعمال الصالحة، والشقي من لا يفعلها. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد، يقول الشيخ، فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له، مسهلة أي عليه، ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره من الأعمال السيئة، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره، يعني يدل أن هذا على خير إن شاء الله. هذه السعادة تحملك على فعل الأعمال الصالحة، هذا يدل على إيش؟ على الخير الذي أنت وعاقبتك حسنة إن شاء الله. ثم يقول: فإن الله أكرم الأكرمين، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. يعني إذا وفقك الله في أول أمرك للخير إن شاء الله يعني تكون خاتمتك حسنة. وحتى قال أهل العلم: فالشاب في أول نشأته، الشاب في أول استقامته، في أول حياته، يعني سن المراهقة، إذا استقام إن شاء الله ما بعده مستقيم بإذن الله. حتى جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، فإذا استقام في أول أمره غالبا فإنه يستمر بإذن الله، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. فإن الله يقول: فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدى عبده بالإحسان أتم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تجد الإنسان السعيد، نسأل الله يقول أن يجعلني وإياكم منهم، يسهل عليه عمل أهل السعادة، يعني يسهل عليه فعل الصلاة، فعل الصيام، فعل الصدقة وغيره من الأعمال الصالحة. فتسهل عليه الصلاة، وتسهل عليه الصدقة، وتسهل عليه صلة الأرحام، ويسهل عليه كل عمل خير. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا، أي بفعل الأعمال الصالحة، وإن عمل الخير، وأن عمل الخير ميسر لك، فأبشر بالخير، فإن هذا يدل على أنك من أهل السعادة. من أسباب السعادة أيها الإخوة تفصيلا وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أصول الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من في قلب من قلبه مشتت، يعني بعيد عن الله، فكر في حريم، فكر في الأولاد، فكر في الأراضي، فكر يعني في أمور الدنيا، يعني مشتت. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، يعني تفكر دائما في رضا الله سبحانه وتعالى وما يحبه. فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان في القلب. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. قال الشيخ السعد رحمه الله: هذان الأمران وهما معرفته تعالى وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه. خلقك الله عز وجل لعبادته، وقبلها معرفة، فإذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته عبدت الله عز وجل، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية أخروية، وهما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فات أي معرفة الله وعبادته، وهما اللذان إن فات كل خير وحضر كل شر. قال الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السابق: سعادة العبد وعظم صلاح قلبه وعظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. كذلك مما يتعلق بهذا محبة الله جل جلاله. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، وهي المحبة روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة. وأيضا مما يتعلق بهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين، إلى آخر الكلام في هذا. وهذا شيء من التفصيل من أسباب السعادة، ولا يعني شيء من الإيجاز، سعادة الله عز وجل وعبادته والرد عند التنازع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الإيمان الصحيح والعمل الصالح، كذلك الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، كذلك الإخلاص لله تعالى في العمل، كذلك العلم النافع والعمل الصالح، كذلك من أسباب السعادة التفقه في الدين، من أسباب السعادة الاستمرار في تعلم مسائل التوحيد والقراءة في مسائله، كذلك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، كذلك من أسباب السعادة تقوى الله عز وجل، من أسباب السعادة الهداية والاستقامة على دين الله عز وجل، من أسباب السعادة تلاوة القرآن الكريم وتدبره واتباع ما فيه، كذلك من أسباب السعادة أيها الإخوة التعامل مع الناس بما يرضي الله عز وجل، حسن الخلق معهم، كذلك القناعة في أمور الدنيا، كذلك أن تكون سيئات العبد نصب عينيه، يعني ينظر الإنسان إلى سيئات نفسه وأخطائه عن سيئات الآخرين، كذلك خوف الله عز وجل، القيام بطاعة الله تبارك وتعالى وعدم والخوف من عدم قبول العمل، كذلك من أسباب السعادة وقد مرت الزوجة الصالحة والأبناء البررة، كذلك من أسباب السعادة أيها الإخوة المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، من أسباب السعادة مصاحبة الصالحين، من أسباب السعادة نسيان الأحزان، الإنسان إذا أصيب الإنسان بمصيبة يصبر ويتحمل ويعلم أنه بقضاء الله تعالى وقدره. كذلك من أسباب السعادة دائما الإنسان قبل أن يفعل شيء أو يحتار في فعل أيهما فعليه بالاستخارة. كذلك من أسباب السعادة أن الله تعالى يرزقك عقلا يعني ناضجا تدرك به الأشياء النافعة فتفعلها والأشياء الضارة فتتركها. كذلك من أسباب السعادة أيها الإخوة استغلال الوقت فيما ينفع وخاصة في هذه الإجازة الصيفية وفي غيرها. فالإنسان خاصة طلاب المدارس وكذلك الموظفين اللي عندهم إجازات عندهم شيء من الفراغ فعليهم يستغلوا هذا الفراغ فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. كذلك من أسباب السعادة الصبر والشكر والاستغفار. كذلك من أسباب السعادة خوف الشقاوة. فالإنسان يعمل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل ولن يصيبه إلا ما كتبه الله تعالى له. كذلك من أسباب السعادة دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى والتواصي بالحق والصبر. كذلك من أسباب السعادة اهتمام بأمور المسلمين. كذلك من أسباب السعادة القراءة في كتب أهل العلم الموفقين. وأخيرا من أسباب السعادة طهارة القلب كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حسن الاستماع.